أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن قلنا يمكن أن نعطي الحق لابن إدريس وللسيد صاحب المدارك قدس الله سريهما حينما ناقش في قصور المقتضي، وأن صاحب الحدائق حينما قال كلامه في الدرس السابق حيث جعل كلامهما جرأة على الملك العلام وأهل البيت سلام الله عليهم كان مبالغا فيه. فلكي نعطي الحق لهذين العالمين الجليلين نحاول أن نجد أو نرى إن كانت هناك مناقشة في الروايات. مجموعة الروايات أمامكم، نحن 8 ذكرنا في مجموعة الروايات. في المجموعة الروايات ما مذكور السند، فحينما نناقش السند نحتاج أن نرجع إلى المجموعة الأولى الأصلية اللي فيها الباب الأول الباب الثاني، وكل واحدة منها أيضا نشير إلى موقعها في تلك المجموعة، لأن السند كامل موجود في تلك المجموعة، فنحتاج المجموعتين إن شاء الله تعالى. نبدأ بالروايات غير تامة السند، لأن مناقشة العلمين قال إما أنه قصور في السند أو عدم وضوح في الدلالة، فلننظر في قاصرات السند، مقاصرات الطرف هذا. قاصرات السند اللي هن الرواية 6 نحن سميناها معتبرة في حينها، لكن قلنا أن في سندها وهي الرواية الثانية في الباب الثاني. أمامكم المجموعة الأولى البابين الأول والثاني، الرواية الثانية: وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد. ففيها إسماعيل بن مرار وهو لم يوثق، فهذه إذن لذلك في المصادر يسموها خبر سعيد السمان، لأن فيها إسماعيل بن مرار وهو لم يوثق. الرواية 7 خبر أبي العطارد الحناط، وهو أبو العطارد الحناط مجهول ولم يوثق أيضا في كتب الرجال، وهي الحديث الثالث في الباب الثاني. وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن، مشكلتها في نهايتها أبو العطارد الخياط ولا كلهم ثقات، وأبو العطارد مجهول لم يوثق. الرواية الثامنة وهي الحديث الرابع في الباب الثاني بعد ذاك الحديث، وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل، لم تثبت وثاقة محمد بن الفضيل. هذا إذن الخبر الثامن أيضا فيه مشكلة في سنده. الآن نعود إلى الروايات التي مشكلة في دلالتها وربما مشكلة في سندها أيضا. الرواية رقم 4 وهي الحديث الأول في الباب الثاني، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم. إبراهيم بن هاشم تعلمون كلام كان لدى القدماء فيه بأنه لم يوثق صريحا، نعم هو ممدوح لكن المدح وحده ليس كافيا، لم يرد تصريح بوثاقته، لذلك يعبر عن رواياته بالحسنة. هذا الاصطلاح الذي هاجمه صاحب الحدائق أمس وقال أن المشكلة كل مشكلة من هذا الاصطلاح الذي وسبب للفساد وليس للصلاح. التقسيم هذا والله لم يوثق فنسمي روايته حسنة وهذا ممدوح وذاك ثقة، قال هذا الاصطلاح الذي، فإذا المشكلة في سندها على ذوقهم، فيها إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم عند يعني اللي يلتزمون بالمصطلح لم يوثق صريحا، نعم هو ممدوح والمدح وحده ليس كافيا. إذن الرواية 4 فيها مشكلة من حيث السند، مضافا إلى مشكلة من حيث الدلالة، وذلك لأن هذا الذيل، نرجع الآن للرواية في المجموعة رقم 4، ما مرتبها عندي ترتيب، ما بديت 1 2 3، بديت قاصرات السند ثم قاصرات الدلالة، يمكن لو مرتب لكم واحد اثنين ثلاثة لكان أوضح. على كل حال أرقلكم أرقم الرواية وترجعوا لها. فالآن نحن 6 و7 و8 خلصنا من مناقشتها ورأينا الخلل في السند. الآن في 4 صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا، إلا أن تتجر أو تعمل به أو تعمل به. فقلنا مشكلة في سندها كون فيها إبراهيم بن هاشم، هذا قرأنا بالمجموعة زين، وفيها مشكلة من حيث المتن، لأن هذا الذيل إلا أن تتجر به أو تعمل به، هذا الذي هو محل الاستدلال في مسألتنا، هذا انفرد بروايته الكليني. الشيخ الطوسي لم يروي هذا الذيل، الشيخ الطوسي روى عن نفس الراوي وهو محمد بن مسلم ونفس السؤال، لكن توقف عند قوله لا ولم ينقل الذيل. ندلكم على مكان ذلك. الباب الأول حديث 7، باب الأول أمامكم حديث 7 محمد بن الحسن، لاحظ التهذيب، بينما الآن اللي قرأناه وين كان؟ محمد بن يعقوب. باب 2 حديث 1، فالمتابعة ليست صعبة عليكم معنا. الآن اللي قرأناها اللي مثبتة عندكم بورقة الروايات هي باب 2 حديث 1، وهي عن من؟ عن الكليني محمد بن يعقوب. لكن لاحظ في الباب 1 حديث 7 رواها الشيخ الطوسي وأيضا عن محمد بن مسلم، محمد بن الحسن بإسنادي عن سعد بن عبد الله، وهو أخذها من كتاب سعد بن عبد الله، قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة. ومن البعيد أن يكون محمد بن مسلم قد روى روايتين، وحدة فيها هذا الذيل ووحدة ليس فيها هذا الذيل، فإذن هذا الذيل قد يوجب تشكيكا، لأن الشيخ روى نفس السؤال ونفس الراوي محمد بن مسلم وفقط فيه لا ليس فيه زكاة، لم يرد هذا الذيل اللي هو محل الاستدلال هنا. انتهينا إذن من رواية 4، عرفنا أن فيها إشكال من حيث السند، قلنا كلام الآن معهم رد نجري يعني. فإبراهيم بن هاشم مشكلة في السند وفي المتن، لأن هذا الذيل كما رأينا الكليني رواها في الباب 2 حديث 1 انفرد برواية الذيل، بينما الشيخ الطوسي روى عن محمد بن مسلم نفس السؤال ليس في هذا الذيل، والطوسي كما تعلمون يأخذ هذه الروايات من كتاب سعد بن عبد الله. فيحتمل إذن أن يكون هذا الذيل من إضافة الكليني، يحتمل، وهذا يوجد في كلمات بعض علمائنا أنهم يقولون أن أحيانا الرواة صاحب أصحاب جوامع الحديث يضيفون ذيلا للرواية للتوضيح وللبيان من دون أن يفصلوه عن أصل الرواية بكلمة أقول أو كلمة بيان أو كلمة توضيح، كما نحن اليوم، نحن اليوم لما ننقل النص نريد نشرح نقول بيان، نقول توضيح، نقول بيان ذلك، مو نقول وتقريبه، هذا أحيانا في الكتب القديمة ما موجود. فإذا قد يكون هذا الذيل من بيان وتوضيح الكليني، لكن لعدم الفصل عن المتن دمج بالنص وظهر وكأنه نص، وإلا هذا السؤال نفسه روى محمد بن مسلم وروى جوابه ليس فيه هذا الذيل. فيحتمل أن يكون هذا زيادة توضيحية من قبل الكليني من دون أن يفصله عن النص، نفس المشكلة اللي شفناها مع الشيخ الصدوق قدس سره في رواية رقم 5، مو شفنا شلون تحقيق أجرينا ثم ثبت أن هذا مثلا كان زيادة ومشى على كثير من المحققين واستدلوا بها، سموه صحيح الزرارة وبكير، وهو النص ليس من ذلك. إذن الآن معنا إن شاء الله سائرون هذا الحديث 4، إذن مشكلة في سنده بإبراهيم بن هاشم، مشكلة في متنه، وهو أن هذا الذيل اللي هو موضع الاستدلال هذا لم يرويه الطوسي عن محمد بن مسلم، فلعله إذن زيادة بيان وتوضيح من الكليني اللي انفرد بروايته ثم لأجل عدم الفصل بين البيان وبين النص دخل في النص. هذا إذن انتهينا منها الرواية 4. الرواية 5 قولا نحتاج إلى مناقشة، لأن تقدم المناقشة وظهر أنها ليست رواية فضلا عن أن تكون صحيحة، وإنما هو كلام للصدوق قدس سره. زين خلصنا 6 و7 و8 انتهينا. ايش بقى عندنا؟ 1 و2 و3. الرواية 1 اللي هي في الباب 1 حديث 1، أول رواية بالمجموعة الأمامكم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد عن تنتهي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. مشكلتها من حيث السند إبراهيم بن هاشم نفس المشكلة، وهو لم يوثق صريحا، وإنما نعم هو ممدوح إلى آخر الكلام الذي قلناه. فالرواية 1 إذن فيها مشكلة من حيث السند لوجود إبراهيم بن هاشم، وفيها من حيث الدلالة، لأن الاستدلال ماذا كان تذكرون؟ تقريب الاستدلال كان بالمفهوم، إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، يعني استدلته بالمفهوم، يعني إذا كان موضوعا ففيه الزكاة. قد لا يتم الاستدلال بالمفهوم عند الطرف الآخر، بل قد أكثر يستشكل، يقول الإمام ذكر المفهوم في النص ولم يتعرض فيه للزكاة، صح لو لا؟ شوف إذا كان موضوعا فليس عليه الزكاة. أنتم ماذا كان المفهوم اللي استدليته به؟ الآن نحن مع ابن إدريس، الحاجكم أنتم، الآن نحن مع ابن إدريس وسيد المدارك قدس سره. فإذا كان موضوعا فليس عليه الزكاة، قلتم استدلينا بالمفهوم، يعني إذا كان موضوعا عليه الزكاة، قلت ليش تتبرع بالمفهوم؟ الإمام ذكر المفهوم والمفهوم لم يتعرض الإمام فيه للزكاة. قال فإذا عملت به، يعني مو موضوع، فأنت له ضامن والربح لليتيم. لم يتعرض الإمام للزكاة، ذكر المفهوم مالتها صريحا، فشلون استدليت بالمفهوم إذن؟ فلا يتم الاستدلال. هاي هم خلصنا منها، رواية 1 إذن مشكلة في سندها ومشكلة في متنها. بعد ايش عندنا الآن؟ الرواية 2، الرواية 2 وهي صحيحة سندا، اللي هي كما قلنا رقم 5 في المجموعة الأولى في الباب 1 يعني، وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب، ما بها أي مشكلة من حيث السند، لكن مشكلتها من حيث الدلالة. كيف من حيث الدلالة؟ لأن أول ما بدأ يونس بن يعقوب قال أرسلت، يعني ظاهرة في أنها ماذا؟ مكاتبة مع الإمام عليه السلام. ثم بعدين شو تحول الحوار؟ قال إذا وجب عليهم الصلاة وجب علي، قلت، فكأنه حوار مباشر مع الإمام عليه السلام. فهذا تهافت بين صدرها وذيلها، صدرها يشير إلى أنها مكاتبة أرسلت إلى أبي عبد الله، وذيلها يشير إلى أنها حوار وسؤال مباشر مع الإمام. فلعل يونس أرسل رجلا من قبله إلى الإمام وأرسل معه السؤال، وهذا الحوار كان الرجل أجراه مع الإمام، ولا نعرف الرجل من هو. لا مقال وقلت، يعني إشارة لا حوار. على كلنا الاحتمال لا ينفعنا، نحن أمام استدلال الآن، هو هذا الاحتمال خو يكفي للتشكيك في الموضوع، نحن نريد حجة معتبرة. زين فإذا الآن في صدر الرواية يقول أرسلت، اللي هو ظاهر في أنه مكاتبة، وذيلها قال وقلت، الظاهر في أنه حوار مباشر مع الإمام. فما هي حقيقة الحال؟ شبهة، هذه شبهة، والشبهة توهن الاستدلال. ما هي حقيقة الأمر؟ هل أن يونس أرسل شخصا من قبله بقوله أرسلت، والرسول هو الذي تولى بقية قال وقلت؟ خزين من هو هذا الرسول؟ خل نعرف هل هو ثقة حتى نعتمد على حواريته أم لا. الآن معنا نقلها يونس عن غيره، ومحل الاستشهاد كما ترون محل الاستدلال وين واقع؟ بالحوارية مو بالمكاتب. فمن ندري الحوارية من الذي باشرها مع الإمام عليه السلام؟ فهذا تهافت إذن في الرواية. ماذا بقي؟ خلصنا يبدو. رقم ثلاثة، ها رقم ثلاثة صح. وأما رقم ثلاثة فالمناقشة في سنة اللي هي باب واحد حديث عشرة، باب واحد حديث عشرة، وعنه يعني عن علي بن الحسن بن فضال، لأن تبعه، وعنه يعني مثل رقم تسعة. وماذا كان تسعة؟ بإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. فالعشرة اللي هي رقم ثلاثة عندنا، وعنه أي حسن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، كلهم بنو فضال، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة، وليس عن صاحب، عن أبيه، عن أبي عبد الله. أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه كلاهما ثقتان، لكن المشكلة أولا في طريق الشيخ إلى ابن فضال، طريق ضعيف كما يذكر في معاجم الرجال. طريق الشيخ إلى علي بن فضال طريق ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القريشي، وهو ضعيف. فإذا طريق الشيخ، وإن كان نحن اعتبرناها معتبرة هنا وقلنا موثقة، زين، فالمشكلة إذن في سندها، من جهة أولا أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير، زين، وأحمد بن الحسن وأبي عن علي بن الحسن عن أبي فطحيان وليس إماميين. فالذي يبحث عن صحة اعتقاد الراوي يجد مشكلة في هؤلاء لأنهما فطحيان. فإذن خلص المناقشة في كل الروايات، ولا بثبت إن شاء الله فيها مش كل رواية مناقشتها، حتى من نرجع نريد نصحح أو نجيب عن هذه بالسند، لا هي المناقشة في السند، ها؟ مناقشة في السند إيه، بس كأنه أكو مناقشة في السند كنا نحن نعتمدها أيضا، هاي بدأنا بها، أما هاي مناقشة في السند لا نعتمدها، لذلك جعلناها مع الصحاح المعتبرة. الآن نحن نتكلم وكأننا في خندق ابن إدريس وصاحب المدارك، وكلهم إن شاء الله في خندق واحد، خندق رسول الله وأمير المؤمنين سلام الله عليهما. هذا إذن المناقشات، وكأنه الآن كلكم تقولون الحق مع ابن إدريس وصاحب المدارك، وهو صاحب الحدائق كان منفعلا حينما قال هذا الكلام، لأن رأينا أن كل الروايات التي ذكرت في المقام هي قابلة للنقاش إما سندا أو دلالة. لكن نقول أن هذه المناقشات إنما أوردناها تشييدا للبحث العلمي كما يقال، كما يقول سيدنا الصدر قدس سره، يعني تنمية للملكة كما يقال، أو إبرازا للفن يعبرون، وللدفاع عن هذين العلمين قدس الله روحيهما. وإلا فإن هذا المنهج من التفكير الآن اللي عرضناه، هذا استطيع أن نسميه تفكير رياضي هندسي، اللي يريد يكون الاستنباط الفقهي يسير على طريقة واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهذا منهج لا يلائم الاستنباط الفقهي. الاستنباط الفقهي مبني على أمور وجدانيات وأمور كما يقول استظهارات، وليس مبني على منهج رياضي يتعامل مع أرقام واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا على حكي واحد زائد واحد يساوي اثنين يمكن أن يكون معه حق، لكن هذا المنهج لا يناسب الاستدلال الفقهي الذي قلنا يعتمد على أمور وجدانية ولا يلتزم به أحد من الفقهاء، وإذا التزم به أحد فإنه يلزم منه كما يقولون فقه جديد، إذا أردنا أن نتعامل مع النصوص بهذا الشكل. لذلك فهذا المنهج إذن مناقش، أو هذا قل المناقشات قابلة للنقاش جملة وتفصيلا، أما جملة فلأن هذا المنهج غير معتمد، هذا المنهج الرياضي الهندسي الذي يريد أن يتعامل مع النصوص كما يتعامل مع زائد واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ليس معتمدا هذا المنهج في الاستنباط والاستدلال الفقهي، ولا يعمل به أحد من أهل الذوق، يعني من المجتهدين بالتأكيد، لأن المسألة منوطة بالاطمئنان كما تعلم، والاطمئنان يحصل بغير هذه الطرق. فإذا هذه المناقشات تارة نعترض عليها جملة وتارة نعترض عليها تفصيلا. أما جملة فلأن هذا المنهج غير معتمد، لأنه منهج أليق بالرياضيات وليس بالاستدلال الفقهي. وأما تفصيلا، وهذا لعله المهم اللي تنتظرونه، أنه نريد هذه المناقشات ترد عليها. إحنا هاي المناقشة في المنهج ككل ربما نريد هذه المناقشات، نعم أيضا نناقش تفصيلا، لأن المناقشات جملة وتفصيلا. أما تفصيلا فلأن الكثير من هذه المناقشات غير معتمدة، كالمناقشة في السند من جهة الفقيه الجليل إبراهيم بن هاشم، هاي مناقشة لا معنى لها، ولذلك بعد لا أحد يعود إلى هذا الكلام القديم والمصطلح. ورواية ابن هاشم تكون كلها صحيحة، ونفس سيد المدارك قدس سره في مواضع كثيرة من كتابه المدارك يعتبرها صحيحة روايات اللي فيها إبراهيم بن هاشم. فالمناقشة إذن في إبراهيم بن هاشم أصبحت قديمة، هاي أيام المصطلح كانت. زين، أما كون بني فضال فطحية فإنهم ثقات، ولذلك نسميها موثقة رواياتهم. إحنا لا يهمنا اعتقاده أن يكون إماميا اثنا عشريا، يكفي أن يكون ثقة، وهم ثقات هؤلاء. أحمد بن الحسن عن أبيه ثقتان وإن كانا فطحيين. فالمناقشة في اعتقادهم ليست تامة. المناقشة في طريق الشيخ إلى ابن فضال، وإن كان الطريق بحسب ما مدون في المشيخة ضعيف، بعلي بن محمد بن الزبير الذي لم تثبت وثاقته، إلا أننا وليتذكر معنا يتذكر، والما يتذكر يرجع، فقط نذكره إلى أننا صححنا، وهي تنفعكم طبعا، تنفعكم حتى خاف تلقون في بعض تحقيقاتكم طريق ابن فضال وترجع للمشيخة وتقول ضعيفون. لا، نحن عندنا تحقيق في مسألة سابقة سما أتذكرها وين، في فقه الخلاف، وقلنا أن هذا الطريق وإن كان بحسب المشيخة ضعيف، إلا أننا ذكرنا وجها لتصحيح روايات الشيخ عن ابن فضال. لماذا؟ لأنه أخذها من كتبه بتقريب ذكرناه هناك، فتكون الروايات معتمدة لأن الشيخ أخذها من كتب ابن فضال، وصححنا هناك أخذ الشيخ من كتب ابن فضال. فهذه المناقشة في طريق الشيخ ابن فضال ليست معتمدة، وإن كان تروح المشيخة تجدها ضعيفا الطريق بعلي بن محمد بن الزبير، لكن احنا صححنا هذه الروايات، لأن قلنا أن الشيخ أخذها من كتب ابن فضال، وصححنا طريقا لكتب ابن فضال للشيخ قدس سره. إذن هذا بعد ماذا؟ هاي جملة من المناقشات رديناها. المناقشة مثلا في المفهوم، مفهوم صحيحة الحلبي، تقول أن هذا استدلال بالمفهوم والمفهوم غير تام إلى آخر ما قلنا من الإشكال. هو هذا المفهوم مصرح به في رواية يونس بن يعقوب، في صحيحة يونس بن يعقوب. فإذا أنت ما تم عندك الاستدلال بالمفهوم في صحيحة الحلبي، الإمام صرح بهذا المفهوم في روايات أخرى كصحيحة يونس بن يعقوب. الإمام قال إذا اتجر به فزكه. نحن إنما استدللنا بالمفهوم هنا لأنه معزز بأنه منطوق صاير في روايات أخرى. فإشكالك إذن في مفهوم رواية الحلبي إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، يعني إذا لم يكن موضوعا، يعني إذا عمل به ففيه الزكاة، تقول هذا مفهوم وما أقدر أسد المفهوم. لا، أقول مفهوم مصرح به في صحيحة يونس بن يعقوب موجود عندنا. هاي إذن المناقشة في الرواية الأولى. أيضا المناقشة في الرواية أربعة اللي قلنا أن هذا الذيل انفرد به الكليني والشيخ لم يرويه، ولعله من إضافة الكليني أو بيانه. هذا نستبعد من مثل الكليني. الكليني إذا أراد أن يذكر بيانا يذكر صاحب ذلك البيان. تذكرون مرت علينا في بحوثنا السابقة رواية مثلا الكليني يروي ثم يقول قال يونس، بالكم يمكن هذه الرواية. فشوف لأن إيضاح من يونس بن عبد الرحمن سجل الكليني في الرواية، لما نقل الرواية عن الإمام عليه السلام ذيلها قال يونس. فلو كان كما ادعي هذا الديدن أن يضيفوا بيانا ويلحقوا من دون أن يفرقوا بين المتن وبين البيان، لأخل أن من يونس بن عبد الرحمن دقيق الكليني ما يدمج التوضيح مع الرواية، وإنما يقول قال يونس. موجودة الرواية على كلنا، احنا نعتمد على الذاكرة احيانا ما ادري بالضبط بها جزء من فقه الخلاف، يمكن ان مو قد تعارض بأصالة عدم النقيصة في الآخر يعني يدخل ممكن. شاهدنا نحن الآن نستطيع دفع الإشكالات، ممكن لو أردنا أن نتوسع أن ندخل في هذه التفصيلات، لكن نحن فقط الآن نريد أن نقرب لكم الذهن، لأن لا ذهنكم حينما نقول أن هذا التفكير رياضي لا يناسب الاستدلال الفقهي، قد بعضكم يقول ليش وشفنا الإشكالات كلها واردة وصحيحة يعني بحسب ما عرضتها، فكأنه يعني ما يمكن الاعتماد على هذه الروايات. فأذكر إذن بعض هذه المناقشات على هذه الإشكالات التي قيلت حتى. فإذن هذا الاحتمال الذي ردت به الرواية أربعة من أن هذا الذيل لم يرويه الشيخ الطوسي، رواه الكليني، فلعله تذييل وإيضاح من الكليني ودخل في أصل الرواية ولا يصح الاحتجاج به، قلنا هذا بعيد. أولا لأن الكليني حينما ينقل إيضاحا مو بس منه، لا حتى من الرواة المعاصرين للأئمة، يونس لما يوضح شيء يقول قال يونس، كيف إذن هو يدخل توضيحه بعدين؟ هذا قد يعتبر تدليس في الرواية، والتدليس خو تعلمون منفي عن الرواة الثقات، يعتبر شكل من أشكال التدليس أن يدخل إيضاحا وبيانا في متن الرواية من دون أن يشير لأن هذا بيان وليس من كلام الإمام سلام الله عليه. إذن الآن استطعنا أن ننتصر بفضل الله تعالى، ننتصر لصاحب المدارك ولابن إدريس، ونقول أنهم ما حينما قالا شككا في قصور المقتضي معهم حق، لأول وهلة معهم حق، يستطيعون يناقشوا هنا وهنا ويدققوا في هذه الرواية وفي تلك، لكن أجبنا عن هذه ال... لأن ما أجبت عن كلهم، ما أجبت عن كلهم، لكن حاولت أن أذكر كثير من الموارد حتى أشير إلى أنه فعلا أن هذه الطريقة من التعامل مع النصوص ليست معتمدة. الفقهاء يعتمدون على الاطمئنان الحاصل ويحصل بأقل من هذا الموجود طبعا بكثير. زين الآن وين احنا صرنا؟ هنشوف اللملم كلامنا. نحن الآن فيما قيل من قصور المقتضي والمقام الثاني من الكلام، المقام الثاني من الجهة الأولى من البحث في زكاة النقدين، المقام الثاني فيما قيل من قصور المقتضي والقائل هو ابن إدريس وسيد المدارك قدس الله سريهما، وتارة قصور المقتضي المناقشة في السند والمناقشة في الدلالة، وقد رأينا أنه هذه المناقشات ليست تامة، فكأن المقتضي موجود. يعني الآن انتهينا إلى هناك أن المقتضي موجود، لأن ما قيل من المناقشات في المقتضي ليست تامة. الآن نعود إلى ما بدأنا به، وهو أنه توجد تقريبات أخرى لقصور المقتضي. الآن هذا التقريب الأول خنسميه، وإن كان هو الرئيسي الموجود بالمصادر، لكن نحن نحاول أن نجمع لكم كل ما قيل أو يمكن أن يقال حتى ينفعكم إن شاء الله تعالى. زين، فإذن التقريب الأول إذا صحت تسميته للقصور المقتضي هو المناقشة في الدلالة وفي السند الذي ذكره ابن إدريس وسيد المدارك، ويمكن تحصيل أكثر من وجه آخر أو أكثر من تقريب آخر لقصور المقتضي. التقريب الأول الآن بعد سميت الأول، لأن ذاك التقريب الرئيسي لسيد المدارك، يعني ما أريد أجعله ضمن الترقيم لأنه ذاك الرئيس الذي قيل منهما وأوجب رد الأساطين عليهما. لكن يمكن أيضا أن نجد في كلمات بعض الفقهاء قدس الله أرواحهم شيء آخر نجعله في باب قصور المقتضي. الأول من هذه التقريبات لقصور المقتضي حمل ما دل على وجوب الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به على التقية. هذه الروايات صادرة على نحو التقية، وإذا صادرت على نحو التقية إذن ساقطة من حيث الجهة، يعني لم تكن صادرة لبيان الحكم الواقعي، وإنما صادرة لبيان الحكم من جهة التقية، فإذن سوف لا تكون لها مدخلية في الاستدلال. ويظهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره اللي نقدناه قبل وقلنا أن في كلامه عدة مواضع للنظر، ووعدناكم أن في كل موضع نبين محل المناقشة فيه، ويمكن ذكرنا أكثر من موضع في الدروس السابقة وهذا أحد المواضع. ماذا قال صاحب الجواهر؟ في نهاية كلامه على كل نقلنا يمكن درس أمس من قلنا لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد الإجماع كذا. يقول المحمول على ذلك، هاي الروايات المحمول على ذلك وهو الندب الذي هو أولى من التقية، كأنه يحتمل حملها على التقية، لكن حملها على الاستحباب أولى من حملها على التقية، وإن جعل الاحتمال مرجوحا يعني رجح الحمل على الاستحباب. الشيخ الطوسي تلميذه أيضا ذكر نفس الاحتمال ولعله نفس النص، قال قدس سره إن حمل تلك الأخبار، أخبار الباب هاي، على الاستحباب أولى من حملها على التقية. تبعه تلميذه المحقق الهمداني، تلميذ الأنصار قدس سره، تلميذ الشيخ المحقق الهمداني، فقد قال عن أخبار المسألة وظاهرها الوجوب، ولكن المتعين إما حملها على التقية أو الاستحباب. هنا مو جعل مرجوحا، كأنه جعلهما طرفي احتمال. فإذا يوجد من ذكر احتمال التقية، صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري يبقى جعلوه مرجوحا، المهم احتملوه هذا الكلام. أجيب عن هذا الاحتمال، والمجيب هو الشيخ المنتظر قدس سره في كتاب الزكاة، قال إن الأخبار فصلت في مال اليتيم بعدم الزكاة فيه إلا إذا اتجر به، ولم يفصل أهل السنة في ماله، بل حكم الشافعي ومالك وأحمد بثبوت الزكاة في مال اليتيم مطلقا، وحكم أبو حنيفة بعدمها فيه مطلقا، فالتفصيل بين مال التجارة وغيره في اليتيم لا يناسب التقية، لأن لا قائل بالتفصيل عنده، فلماذا يحمل على التقية؟ إذن الآن خلي ألخص المطلب الذي نحن فيه الآن فيما قيل من قصور المقتضي. انتهينا من إشكالات صاحب المدارك، الآن نذكر وجهين آخرين للقصور في المقتضي. الوجه الأول أن هذه الروايات محمولة على التقية، فإذا محمولة على التقية تطرح خلص ما تدخل بالحساب أصلا. أكو قائل بهذا؟ أنا الذي وجدته احتمالات من صاحب الجواهر، من الشيخ الأنصاري، من مصباح الفقيه الهمداني. هل يوجد قائل أو لا؟ ما حققت أكثر من ذلك، يعني احنا سنجيب إن شاء الله عنه. هذا الاحتمال حمل على التقية، رد عليه الشيخ المنتظري قدس سره بأنه هنا عندنا في الأخبار تفصيل في مال اليتيم، إذا اتجر به وجبت الزكاة، لم يتجر به لم تجب الزكاة. لا يوجد هذا التفصيل عند أحد من المذاهب الأربعة، كلهم إما يقولون بالوجوب مطلقة أو عدم الوجوب مطلقة، فلا يوجد قول بالتفصيل عندهم حتى نحمله على التقية. هذا جواب الشيخ المنتظر قدس سره. وأقول في مناقشته أنه لا يكفي هذا الجواب لمنع الحمل على التقية. لماذا؟ إذ يمكن أن يقال أنهم وإن لم يقولوا بالتفصيل المذكور أنه إذا اتجر به وجبت وإذا لم يتجر لم تجب، إلا أنهم رووا ما يحث على الاتجار بمال الصغير. نقلنا كلماتهم في أول درس، من يقول له أنه ما معنى نمي اعمل بمال الصغير لئلا تأكله الصدقة، فعندهم حث على الاتجار بمال الصغير، وعندهم قول بوجوب الزكاة في مال الصغير. فكأن المشهور موقفهم المشهور ماذا؟ أنه اتجر بمال الصغير وزكه، وهذا هو المعنى الذي يمكن أن نفهم عليه الروايات. يعني هاي الإمام لما يقول إذا عملت به فزكه، هاي مو شرطي، وإنما يريد يقول له اعمل به وزكه. شلون؟ قرب المثال. السلام، ما أقول لك مثلا إذا تجيني جيب لي كذا حاجة وياك، والقائل نفترض آمر في موقع الآمرية، أنت تفتهمها جملة شرطية، لو تفتهمها يعني تعال وجيب لي هذا الشيء، صح؟ لو كان المعصوم قال لك إذا زرتني جيب لي الكتاب الفلاني، أنت تفتهم على راحتك شو تزوره وتجيب الكتاب؟ لو تفتهم هذا أمر من الإمام، يعني تعال وجيب لي هذا الكتاب، وإن كان قالها بصيغة الجملة الشرطية. فالإمام يقول إذا اتجرت به فزكه، يعني اتجر به وزكه. والآن قربنا أن المشهور عندهم أن اتجر به وزكه، فصار إذن كلام الإمام عليه السلام مطابقا للكلام المشهور عندهم، لأنهم يحثون على أمرين، يحثون على الاتجار بمال الصغير. هاي التدقيقات دققوا بها، تدقيقات دققوا بها، لأنه أكيد تفتح الذهن كثيرا مثل هذه الأمور وهذه التقريبات، وإلا كيف تنشأ الفضيلة العلمية إذا مو بهذا الشكل من الجدل والحوار والمناقشات. فإذا الآن أقول هذا الجواب من الشيخ المنتظر قدس سره بأنه لا، هاي ما يمكن حملها على التقية. لماذا؟ لأن ما عندهم قائل بالتفصيل، هم إما يقولون بوجوب الزكاة مطلقا أو بعدم وجوب الزكاة مطلقا. نحن روايتنا تقول بالتفصيل، إذا اتجر به فزكه، وإذا لم يتجر به فلا تزكه. فهذا لا يوجد قائل عندهم بالتفصيل حتى نحملها على التقية. أقول لا، صح هم بالتفصيل بها الوضوح ما عندهم، لكن يمكن تحصيل روح هذا التفصيل، لأنهم حثوا على الاتجار بمال الصغير، وروايات رووا في ذلك. تذكرون في أول درس قرأناها روايات أنه لا تبقي مال الصغير على حاله لئلا تأكله الصدقة، نمي واعمل بيستثمره. فهم حثوا ورووا روايات على إنماء مال الصغير، زين، ورووا روايات في وجوب الزكاة في مال الصغير، فكأن موقفهم ماذا؟ أنه اعمل بمال الصغير وزكه، هذا موقفهم المشهور، وهذا هو المعنى الذي يمكن أن نفهم من كلام الإمام لما يقول عليه السلام إذا اتجرت به فزكه. هاي أفهمها على وجه من الوجوه، تستطيع أن تفهم شرطية، لكن نحن الآن في حوار علمي، أقول أستطيع أن أفهمها إذا اتجرت به فزكه، يعني اتجر به وزكه. كما قلنا في المثال، الإمام المعصوم لو قال لك إذا جئتني مثلا فأتني بالكتاب الفلاني، أنا ما أفهمها جملة شرطية، يعني شو وقت ما حضرت تطوح عندي وأزورها وأدير الكتاب، لا أفهم لك، تعال وجيب هذا الكتاب. فإذا هذا خلص، طلع هذا المضمون الروايات مطابق للمشهور عندهم. نعم، ممكن أن يعني نرفض حمل هذه الروايات على التقية، لكن لا لما قاله قدس سره، وإنما من جهة ما سمينا إباء الروايات. ذلك الروايات تأبى حملها على التقية، مو لأن هذا التفصيل ما موجود عندهم. لا أخوة الآن رأينا هذا جواب مو كافي، يمكن أن يقال بالتقريب، لا، الروايات تأبى حملها على التقية. لماذا؟ لجملة من الأمور، واحد منها لأنها تضمنت عدم وجوب الزكاة في مال الصغير، وهو كما تعلمون خلاف المشهور عندهم. نفس هاي الروايات اللي قالت إذا عملت به هي بماذا تبدأ، مثل رقم 3 بالمجموعة الأولى أمامكم مثلا، بالباب الأولى ننتقل الباب أولا هي المجموعة لكم هذه وين صارت. المهم بس الفكرة نوضحها المجموعة أمامكم. الإمام في بعض الروايات اللي يقول إذا اتجرت به فزكه، في نفس النص يقول ليس على مال اليتيم زكاة. زين، وهذا ليس على مال اليتيم زكاة خلاف المشهور عندهم، ففي نفس الروايات الإمام مخالف للتقية، فكيف تحمل على التقية؟ هذا هو واضح عندكم. الإمام يبدأ ليس على مال اليتيم زكاة، أو يقول له هل على مال اليتيم زكاة؟ يقول لا، إلا إذا عملت به. في نفس الروايات مخالفة للتقية لأنها تنفي وجوب الزكاة في مال الصغير، وهو خلاف المشهور عندهم. هاي القرينة الأولى خلينا نقول، أو الشاهد الأول على إباء هذه الروايات للحمل على التقية. زين، ولأن الاتجار بمال الصغير ليس موضوعا للسؤال عندهم حتى الإمام يتقي به، وما مثار المسألة عندهم حتى الإمام يتقي من حيث هذه المسألة، ما موجودة في فقههم بعد. ولكثرتها، كثرة الروايات في الباب، الآن نقلنا 8 لكم، زين كثرة الروايات، مو مسألة فد رواية أو 2 ونقول الإمام انحرج وسألوه فأجاب التقية بعد. ولابتداء الإمام عليه السلام بالأمر دون سؤال كما في صحيحة يونس بن يعقوب، رقم 5 بالباب الأول أمامكم، شوف قال فما لم تجب عليه الصلاة قال إذا اتجر به فزكي، ما سأل السائل عن الاتجار بمال الصبي وأنه هل تجب زكاة إذا اتجر أو لا. الإمام ابتدأ، فشنو بعد موضع التقية؟ هو الإمام ابتدأ بالكلام بعد. ولصدور الكثير منها قبل تشكل المذاهب المذكورة، يعني المذاهب الأربعة، فضلا بعد الإمام الصادق عليه السلام تشكلت هذه المذاهب الأربعة، والروايات كما نرى صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام أكثرها. فإذا صدرت الرواية قبل تشكل المذاهب المذكورة الأربعة، فضلا عن كونها تمثل الرأي العام للسلطة وقضاتها، فلا يوجد مبرر إذن للحمل على التقية، بل بالعكس، فقرأناها الرواية في بعض الدروس السابقة، ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قوله كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة. أصلا الإمام كان يخالف التقية في هذه المسألة ويبينها بشكل علني. فإذا هذا الذي يمكن أن يقال ويصح أن يقال لرد حمل هذه الروايات على التقية، أنها تأبى الحمل على التقية لعدة شواهد، لعدة أمور ذكرناها لعله بلغت 5، لعلها 5 أحسنتم، أنا لم أرقمها لأن كلامي، بس يمكن عددناها 5. هذه 5 قرائن توجب إباء هذه الروايات على التقية. الشيخ المنتظر قدس سره ذكر وجها آخر للحمل على التقية، ما أدري هو ما كان راضي بهذا ولم يعلق عليه، ذكر هذا الوجه، ما أدري إن كان راضي أو ليس راضيا عليه، أنا لا أعلم. المهم نحن ناقشناه في ذلك الوجه، لكن هو ذكر وجها آخر للحمل على التقية. قال قدس سره، بيان آخر للحمل على التقية، قال اللهم إلا ألا يراد التقية من أهل الفتوى، بل التقية في مقام العمل في قبال حكام الوقت، فإن الزكاة كانت تطلب من قبل الحكام، والذهب والفضة لم تكن في بمرآهم. هذا في كتاب الزكاة للشيخ المنتظر الجزء الأول صفحة 62. والذهب والفضة لم تكن بمرآهم بخلاف الغلات والمواشي ومال التجارة، فيكون الوجوب في قوله في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة، وكذا في أخبار مال التجارة بمعنى الثبوت أحيانا المطلب نحن نجيبه من غير باب ومن غير مسألة، بس لوحدة المناط ولأن الفكرة يمكن أن تجري هنا نذكرها لكم. وكما تعلم سأنا ما أعرف ماذا كان الشاهد لأن بس المصدر مذكور هنا، بس يبدو شاهد كلامه كان يتحدث عن زكاة الغلات، لأن يقول فيكون الوجوب في قوله في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فأما الغلات فعليها، وكذا في أخبار مال التجارة، يكون بمعنى الثبوت ويراد به الإخبار عن الثبوت خارجا، فيكون نظر الأئمة عليهم السلام أن مال اليتيم ليس فيه زكاة شرعا، ولكن في الغلات والمواشي ومال التجارة تثبت خارجا بأخذهم لها قهرا. هذا إذن التقريب للتقية. يقول أن هذه التقية هنا مو يعني الروايات صادرة يعني من جهة التقية، لا، وإنما أموال الصغير تارة تكون من الذهب والفضة وها يمكن ادخارها وما حد يدري بها ايش قد موجودة، لكن حينما يكون مال اليتيم من الغلات، هو الغلات ما يمكن إخفائها، أو المواشي ما يمكن إخفائها، أو إذا تجر بمال الصغير هو ما يمكن إخفائها. فالإمام عليه السلام قال هذه الأموال بما أنها ظاهرة وجبات السلطة يأخذون الزكاة عليها، فالزكاة عليها واجبة بها المعنى، بمعنى أنه عطوها لهؤلاء الظلمة الذين يجبونها، أما الفضة والذهب هذه ليست تحت عيون السلطة فلا تجب فيها الزكاة. إذن هذا بيان آخر له قدس سره، وفيه هذا البيان أيضا نحن طبعا، وفيه أولا خما ذكرناه سابقا من إباء هذه الروايات للحمل على التقية، هذا منتهين منه. ثانيا أن نقضي عليه بعدم التعرض للمواشي مع أنها تشترك مع المذكورات بالمناط، وهو اعترف بأن المواشي كالغلات كما للتجارة عرضة لعيون السلطة، ولا رواية وردت في أن الزكاة في المواشي، فهذا نقض عليه إذا كانت المسألة أن الإمام يخاف على شيعته ويلزمهم بدفع الزكاة خوفا من السلطة، وذكر الغلات ذكر مال التجارة لكن لم يذكر المواشي، هذا نقض إذن على هذه الفكرة. ثالثا عدم الحاجة لاختصاص الصغير بذلك، بل تشمله روايات الزكاة في مال التجارة، لماذا خص الصغير وإذا اتجرت به فزكي إلى آخره، إذا المسألة يكفي العمومات وردت في مسألة زكاة مال التجارة، هناك وردت روايات أن مال التجار فيه زكاة، لماذا هذه الخصوصية للصغير؟ هذا ثالثا إذن. ورابعا ما قلناه في مسألة مشابهة وكلام مشابه للشيخ المنتظر قدس سره في مسألة سابقة، من أن الأئمة عليهم السلام لا يمكن أن يشرعنوا ظلم السلطة وغصبها لأموال الناس، السلطة تأخذ الأموال قهرا والإمام يعطيهم المشروع يقول نعم الزكاة واجبة فذول السلطة حقهم يأخذون منكم، خويدة تأخذ السلطة قهرا هي الناس بعد مجبورة تدفع لذلك، ما يرد للإمام يتدخل ويعطي مشروعية ويقول الصدقة واجبة والزكاة واجبة، هم دي يأخذوها قهرا ويكفي هذا القهر والبطش من السلطة الناس تدفع، فلا يمكن إذن أن يشرعنوا ظلم السلطة وغصبها لأموال الناس. وغاية ما فعلوه عليه السلام ماذا رحمة بشيعتهم، اعتبار ما يأخذه السلطان من الزكوات مجزيا وليس عليهم أداء غيرها، هذه صح رحمة بشيعتهم، أن هؤلاء الظلمة يأخذون منكم قهرا ولا نريد أن نحملكم الزكاة مرتين، فنعتبر ما يأخذه الظالم مجزيا عن الزكاة، هذا صح، هذا حينما يؤديه الأئمة رحمة بشيعتهم. أما يجي الإمام يعطي مشروعية لغصب هؤلاء ويقول نعم هؤلاء حقهم يغصبونكم لأن الزكاة واجبة، هذه ليست من التقية في شيء. فالصحيح إذن في رد هذا التقريب الأول وهو الحمل على التقية إباء الروايات، الحمل على التقية للقرائن التي ذكرناها. يوجد طبعا إن شاء الله تعالى تقريب ثاني آخر لقصور المقتضي نؤجله بإذن الله تعالى لما بعد الأسبوع المقبل، لأن فيه وفاة استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على